بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زارنا هذا اليوم الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري، فحياه الله وبياه، وإن شاء الله سيتكلم في هذا الوقت بما فتح الله عليه، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 17 من ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 ألف، وفي دار الحديث السلفية بالقرن التي يقوم عليها فضيلة الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله، نقف مع إخواننا وقفة يسيرة مع سورة قصيرة في مبناها عظيمة وواسعة في معناها، ألا وهي ما دل عليه قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. جاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة بثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يقرأ بثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وفي رواية له: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا منه. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا لي حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم خرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد ودخل. فقال بعضهم: لعله جاءه الوحي، وقيل غير ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وفي بيان ذلك أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم، وهو عند البخاري معلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية فكان يقرأ بهم ويختم بقل هو الله أحد، فقيل له أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. وفي حديث أنس: حبك ها أدخلك الجنة. عباد الله، قال العلماء في معنى هذا الحديث أن الله عز وجل جعل القرآن أحكاما وقصصا وتوحيدا، فكانت قل هو الله أحد متضمنة للقسم الثالث، وهو ما يتعلق بالتوحيد. هذه السورة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف، وجاء أنه كان يقرأ بها في ركعتي المغرب وفيه كلام، ويقرأ بها في ركعتي أو في ركعات الوتر، ويقرأ بها عند نومه كما في حديث عائشة. جاء في سبب نزولها أن الكفار قالوا: يا محمد انسب لنا ربك. لم يثبت هذا السبب بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبارة عن مراسيل أو مقاطيع ونحو ذلك، لكن الصورة دالة على هذا المعنى، على وصف الله وبيان ما له. ولو أراد متكلم أن يتكلم عن هذه الصورة بتعمق، بمعنى أن يتكلم عما يتعلق بمسألة قواعد الأسماء والصفات، لوجد أن هذه الصورة متضمنة للنفي والإثبات، متضمنة للتفصيل في الإثبات والإجمال في الإثبات، والتفصيل في النفي والإجمال في النفي. مع أن القاعدة عند أهل السنة أن الله عز وجل يجمل في باب النفي إلا في حالتين: الحالة الأولى لدفع توهم نقص، والحالة الثانية لدفع ما ادعاه في حقه المبطلون. وإلا فالأصل الإجمال في هذا الباب، باب النفي، لأن الإجمال في باب النفي عند العرب مدح، والتفصيل في باب النفي عند العرب ذم. فإذا قيل للملك أنت لست كرعيتك هذا مدح، وإذا قيل له أنت لست بكذاب ولست بسارق ولست بنصاب ولست بكذا هذا ذم. وهكذا الإجمال في الإثبات كمال، لكن التفصيل في الإثبات كمال أعظم، لأن الصفات الثبوتية كلما كثرت وتنوعت دل على كمال الموصوف بها ما لم يظهر لك من قبل. فهذه الصورة تضمنت هذا وهذا، تضمنت هذا وهذا، وهي دالة أيضا بتقسيمها على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما الكلام من حيث معناها العام، فالله عز وجل يقول: قل يا محمد لهؤلاء الذين سألوك على القول بسبب النزول، أو قل لهم ابتداء للإخبار بصفات الله عز وجل وبيان من هو الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعبده المخلصون المنيبون. قل لهم يا محمد: الله سبحانه وتعالى أحد، بمعنى الواحد، الأحد بمعنى الواحد، وهو الواحد القهار. فاسمه الأحد، وهو دال على صفة الأحدية لله عز وجل، لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجيء بهذا الاسم دون غيره: الله أحد، لم يقل الرحمن أحد، الرحيم أحد، الجبار أحد، لأن لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى علم على الذات العلية، اسم مختص به، وعليه مدار جميع الأسماء الحسنى. فيقول فيقال: الله الرحمن، الله الملك، الله القدوس، وهكذا. وما جاء في سورة إبراهيم على التبعية قيل بأنه من باب عطف، ماذا؟ عطف البيان، الله. وجاء في قراءة الله على الابتداء فلا إشكال، وعلى المعنى الأول أيضا لا إشكال، لأنها قراءة الجمهور. فالله عز وجل أحد، واحد، لا شريك له. الله الصمد، كرر اسم الله، وهذا من باب المدح ومن باب التعظيم والتفخيم. الله عز وجل الصمد، اختلف في معنى الصمد، قيل السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق، وفسره بعضهم وهو معنى وجيه بما بعده، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، بتفسير القرآن بالقرآن. والمعاني الأولى جاءت عن ابن عباس وعن غيره، وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنها ثابتة. وهل هو من الأسماء المختصة؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام كثير إلى أن الصمد ليس من الأسماء المختصة، فالعرب ربما تطلقه على السيد وعلى غير ذلك، لكن هو في حق الله عز وجل دال على الكمال المقدس، فهو الذي كمل في سؤدده، وهو السيد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق، وهو الذي لا جوف له، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فهذا قوله الله أحد، الله الصمد، من باب التفصيل في الإثبات، كما هو أيضا من باب الإجمال في الإثبات، لأن لفظ الجلالة الله دال على جميع أنواع الكمال، وهكذا لفظ الصمد دال على ذلك. وأما الشق الثاني وهو النفي، لم يلد لم يكن له ولد كما يقول النصارى وكما يقول بعض اليهود وكما يقول البوذيون وكما يقول المشركون، من أن الملائكة بنات الله إلى غير ذلك. فنسبة الولد إلى الله قد جاءت عن كثير من المشركين والمنددين، ونسبة الصاحبة أيضا إلى الله عز وجل، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كما يقول مؤمن الجن، تعالى الله أن يكون له صاحبة، لأن الصاحبة يحتاجها المخلوق الضعيف، يحتاج من يقوم به، يحتاج من يقضي حاجته. أما الله عز وجل الغني الحميد. وهكذا لم يلد لأنه كمل في حياته، كمل في قيوميته، كمل في جميع شأنه. والولد يحتاجه الإنسان الذي يموت حتى يخلفه غيره، وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم، ولم يولد، ليس له أب، وليس بمولود وليس بوالد، كما قال ابن ماذا أبو بكر بن أبي داود رحمه الله. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولم يكن له كفوا أحد. الأول لم يلد ولم يولد من النفي المفصل، فيها رد على النصارى من إليهم، ولم يكن له كفوا أحد من الإثبات المجمل. والإثبات المجمل يؤتى به لبيان عموم الكمال في حق الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لم نعم ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، إلى غير ذلك. كل هذه الآيات يؤتى بها لبيان عموم كمال الله المقدس، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا. هذا مختصر للكلام على هذه السورة النفيسة العظيمة التي يحفظها الصغار والكبار والذكور والإناث، حتى العجم ربما تجد كثيرا منهم يحفظ هذه السورة لقصر مبناها ولعظيم معناها. وتسمى بسورة الإخلاص لخلوص الكلام فيها عن صفات الله عز وجل، كما أن سورة الكافرون تسمى أيضا بسورة الإخلاص لخلوص الدعوة فيها إلى توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بما يجب له من أفعال عباده ومن أفعال المكلفين. ولهذا جمع بين السورتين في القراءة في صلاة في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الوتر، وهذا لعظيم شأن هاتين السورتين العظيمتين. فالله الله عباد الله في معرفة ما يتعلق بهذا الباب، لا سيما باب الأسماء والصفات، باب التوحيد، باب العقيدة الذي يحاربه أعداء الرسل في كل زمن. لا يمكن أن ينتقد علينا الرافضة أو الصوفية أننا نصلي ونصوم، وهكذا حتى النصارى واليهود ما سينتقدون علينا الصلاة والصيام، لأن هذه أمور شرائع، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن جميع الطوائف الضالة تخالف أهل السنة في باب العقيدة بين مستقل ومستكثر، ويسوءهم الكلام في العقيدة. حتى المواقع الإلكترونية، المواقع الإلكترونية إذا أتيت بخطبة جمعة أو محاضرة أو كلمة عن العقيدة تفاجأ بعد يوم أو يومين بحذفه من كثير من المواقع، لا سيما مثل اليوتيوب والفيسبوك وربما التويتر أحيانا. إذا رأوا الكلام في هذا الباب يقولون أنت جئت بمحتوى مسيء أو محتوى غير مرغوب فيه. لماذا؟ لأن العقيدة الصحيحة هي التي تميز السلفي من غيره. أما الصلاة كل الناس يصلون، المسلمون يصلون ويملؤون المساجد، لكن إذا فتشت عن العقائد هذا رافضي، ذاك باطني، ذاك عابد للقبر، ذاك أشعري، ذاك جهمي، ذاك إباضي، ذاك وذاك وذاك حزبي، إلى غير ذلك. فعلينا بالاهتمام بهذا الباب أي اهتمام، لا سيما في هذا الوقت، لأن هذا الوقت زمن هجوم على عقيدة المسلمين. هجموا على المناهج الدراسية مع ما فيها من القصور في تعليم مبادئ الدين وعقائد المسلمين، ومع ذلك هجم عليها الحوثيون هجمة شديدة، هجمة شديدة، حتى في تصويرهم لذوات الأرواح جعلوها رموزا لعقائدهم الفاسدة. هجموا على المساجد، هجموا على الخطب، هجموا على المواقع الإلكترونية، هجموا على المطابع. في هذا هذه العطلة توقفت طباعة كثير من كتب أهل السنة والجماعة لعدم وجود الأوراق في صنعاء وما حولها، لأنهم طبعوا ما يسمى بالتيسير في التفسير لبدر الدين الحوثي، طبعه أكثر من 50,000 نسخة إلى 100,000 نسخة، تفسير عند النظر تفسير معتزلة، تفسير معتزلة يثبت الخلود لصاحب الكبيرة في النار، إلى غير ذلك من التحريفات التي يسلكها الرافضة. وهكذا ربما طبعوا أو قاربوا طبع السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية لبدر الدين الحوثي، يعني عقيدة الاعتزال عيني عينك كما يقال، عقيدة الرفض، عقيدة الخوارج. وهكذا أنتم ترون في مثل هذه البلاد كيف ينتعش عباد القبور ومن إليهم، يعني مجاهرة، مجاهرة بالشرك والوثنية، شد الرحال إلى أموات، وشد الرحال إلى أضرحة، وإحداث في دين الله عز وجل. وهكذا الحزبية هجمت على الأمة هجمة شرسة، دعوة إلى الخروج على الحكام، دعوة إلى الثورات، دعوة إلى الانقلابات، دعوة إلى الاعتصامات، دعوة إلى المظاهرات، أفسدت العقائد وأفسدت البلدان، ومكنت لعباد الشيطان من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وما بقي والله لأهل الإسلام إلا هذه الثلة المباركة، أهل السنة والجماعة، مع قصور فيهم، قصور في كثير منهم من حيث الطلب، ومع ضعف حالهم من حيث التمكن من نشر العقيدة الصحيحة والدين الخالص، لأن جميع الطوائف التي هي يهودية والطوائف النصرانية والطوائف المسلمة وغير ذلك من الطوائف تعادي هذه الطائفة وتحارب هذه الطائفة وتحذر من هذه الطائفة، وتأتي بما يزهد من طريقة هذه الطائفة، فأعداؤهم كثر. ولما تكلم شيخنا مقبل رحمه الله في كتاب هذه دعوتنا وعقيدتنا عن أعداء الدعوة ماذا قال؟ هذه الدعوة عدوها الشيعي والصوفي والرافضي والاشتراكي والعلماني والحزبي وغير ذلك. صحيح، دعوة تدعو إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الكرام. محمد فرق بين الناس، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرق بين الناس كما في رواية. وهذه الدعوة فرقت بين الناس. صحيح، ستجد الصوفي يقول يا أخي أنتم فرقتم بيننا، والشيعي يقول أنتم جئتم بالفرقة. هذه الدعوة فرقت بين الناس وميزت بين الناس، ولا بد. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لا يصلح إلا أن يتميز المسلم السني السلفي عن غيره، سواء من المسلمين أو من المنافقين أو من المشركين المنددين. فنحن في جهاد وفي ابتلاء واختبار، فالله الله في الاجتهاد في طلب العلم والاجتهاد في بث العقيدة الصحيحة والدعوة إليها والتحذير مما يضادها والاستعانة بالله عز وجل، فإنه ملاك يعني قوة العبد ومصدر استطاعة العبد، أن الله يعينه على طاعته ويعينه على مرضاته ويعينه على العلم ويعينه على العمل. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم، وحقكم أكثر من ذلك، وكذلك حق شيخكم أكثر من ذلك، إلا أننا في الغالب نأتي على عجالة أو في مشغلة من أمرنا، فنقول أقل القليل يعني أن تكون كلمة ونظرة إلى إخواننا وجلوس معهم، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك البركة. وأنا والله ما أستطيع أجلس إلا بشق الأنفس، لكن جاهدت نفسي في هذه اللحظات، وأسأل الله عز وجل العافية والسلامة، وإلا فالانقطاع عن العلم والتعليم ضيقة نفس، والله الانقطاع عن العلم والتعليم ضيقة نفس، لكن عسى أن يجعل الله عز وجل عافية بسبب مثل هذه الأعمال. أحيانا يكون الإنسان يعني في حالة مرض وحالة ضعف وحالة شدة، فإذا استعان بالله عز وجل وجاء بمثل هذه الأعمال يجعل الله عز وجل بركة، ويذهب عنه الأدواء ويذهب عنه كثير من العوارض. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر أن يعني في مناقشته لبعض الأطباء أن من أسباب العافية، أسباب الشفاء من المرض، أن المريض يتناول ما يناسب المزاج أو ما يناسب هوى النفس. فكذلك نحن بفضل الله عز وجل جعل الله هوانا في طلب العلم وفي تعليم الناس وفي الاستماع للخير وفي الدعوة إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.